بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلامه ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. اقرأ يا منير اتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين والمسلمين. قال المصنف حفظه الله تعالى: باب الوسوسة وحديث النفس. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم.
نعم، هذا الحديث يتكلم عن خاطر النفس، حديث النفس. مجرد حديث النفس بفعل السوء من غير جزم هذا معفو عنه. فمثلا من خطر على قلبه الشيء من ما نهى الله تبارك وتعالى عنه، قول أو فعل من غير تعمد لتحصيله، يعني جاءه خاطر الشيطان، جاءته وسوسة الشيطان، فسارع مباشرة إلى رده، رد الخاطر ورد الوسوسة. هذا إذا رده في الحال لا شيء عليه، فإذا ظل يأخذ معه ويعطي وحصل نوع عزم فإنه يؤاخذ على هذا العزم. وقد فرق العلماء في قول الله تبارك وتعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، بين هم امرأة العزيز وهم يوسف عليه السلام. فقالوا: كان هم يوسف خاطره، أعقبه استغفار، قال: معاذ الله إنه ربي. وأما هم امرأة العزيز فكان هم عزيمة وإصرار. فأما يوسف فلا يؤاخذه الله بهذا الهم، وأما هي فيؤاخذها الله بهذا الهم، وهكذا. إذا كانت مجرد خاطرة دفعها الإنسان عن نفسه لم يتعاطاها الإنسان بالأخذ والرد والتفكير والتدبير فإنه يعفى عنه فيها، وهذا سواء في المعاصي العملية أو القولية كما قل.
نعم. قال: أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعظم أحدنا أن يتكلم به، قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان.
صريح الإيمان هذه المجاهدة التي يجاهدها المسلم لنفسه حين تأتيه هذه الوساوس والخواطر، فيستعظم أن يتكلم بها، يمسك نفسه فلا يجاريها، لا يمضي معها ويسعى إلى نهايتها، إنما يجد من نفسه صدودا عنها، بل إنه لا يتكلم بها. هذه المجاهدة في رد ذلك، هذا الاستعظام هو صريح الإيمان، والذي يمنع هذا الإيمان هو الذي يمنع من قبول ما يلقيه الشيطان في أنفسنا. فهذا هو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ذاك، يعني استعظامكم الكلام به، هو صريح الإيمان. لماذا؟ لأن هذا يدل على شدة خوف من الله تبارك وتعالى أن يتكلم الإنسان بهذا السوء. فيه أيضا تعظيم لقدر الله عز وجل أن يسترسل الإنسان مع تلك الخواطر، خواطر السوء، وهكذا. فهذا لا يكون إلا لمن استكمل الإيمان استكمالا محققا، إلا لمن انتفت عنه الريبة والشكوك. نعم. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لهم استمروا في مجاهدته، اقووا في مقابلته، لا تنهزموا. نعم.
قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أحدنا يجد في نفسه يعرض بالشيء لأن يكون حمامة أحب إليه من أن يتكلم به، فقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة.
الله أكبر، يعني هنا أمران كبر لأجلهما النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن تكون ثلاثة أمور. الأمر الأول إن أحدنا يجد في نفسه يعرض، هذا الرجل يعرض بالشيء، يعرض بالشيء، يعني لم يصرح حتى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بالشكوى، لكنه أتى بأثر من هذه الآثار التي تنتج عن هذه العملية، عملية ما يلقى إليه وما يقابله هو به، فيحصل انحباس ينتج عن هذا، لأن يكون يعني أحدنا حمامة رمادا أحب إليه من أن يتكلم به، فيصعب على الإنسان أن ينطق به ويرجو ألا ينطق به حتى ولو يصير رمادا أحب إليه من أن ينطق بهذا. سبحان الله، ما هذا ما هذا الإيمان، ما هذه القدرة على رد وسوسة الشيطان، ما هذه المجاهدة في مقابل خواطر إبليس. فقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، يعني المرء لم يتكلم بهذا الشيء ولم يتلفظ به فيحقق للشيطان ما يريده، لا، لم يفعل ما يريده الشيطان، امتنع عما يحبه الشيطان، تحمل كل هذا ولم يفصح، بل إنه استعظم ذلك في نفسه ولم يتكلم به. فأي أثر سيكون لفعل الشيطان أو لسعي الشيطان؟ فيكون قد رد كيد الشيطان. هنا معناها إن الشيطان إنما يوسوس لمن عجز عن إغوائه، الشيطان يوسوس لمن عجز عن إغوائه، ولذلك لا يأتي الشيطان الكافر فيوسوس له. يوسوس لماذا؟ وأصلا في المصائب كلها، في الكفر كله، يعني كما كان يقول بعض علمائنا رحمهم الله تعالى، كان يقول الشيطان يأتي إلى الإنسان الذي يقوم في الصلاة بين يدي الله فيوسوس له، لكن لماذا يذهب إلى الذي يجلس في حانة خمر أو حتى في قهوة يلعب القمار؟ لماذا يوسوس له؟ هو أصلا يفعل الآن ما هو أشد من الوسوسة، أشد من الإيه؟ من مما يحتاج إليه في الوسوسة، هو يقيم على المعصية، عاكف على الخطأ والخطأ. نعم.
نعم. قال باب قول الشيطان من خلق ربك. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي.
وفي تعقيب الشيخ بارك الله علمه وعمله بهذا الحديث، وراء الحديث الماضي براعة في أنه أتى ببعض ما يوسوس الشيطان للإنسان. هذه قضية من القضايا، بل هي أعلى هذه القضايا، فكأنه هنا صرح بما ألمح إليه في السابق. يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا، والإنسان يرد يقول الله، من خلق كذا، الإنسان يرد يقول الله، حتى يقول الشيطان من خلق الله. ولا شك أن هذا كلام متهافت، لأن الخالق لا يمكن أن يكون مخلوقا. ومن جميل ما سمعت مرة هذه الأقصوصة يقول فيها مؤلفها، يقول لو أن عرائس التي تحرك باليد مثل ما نسمع في بعض البرامج والأشياء، رجل يحرك العرائس، فجعل واحدة من هذه العرائس تنادي أمها وتقول يا أمي من الذي يحركنا؟ أبي يتحرك بخيط وأنا أتحرك بخيط، وأنت تتحركين بخيط، إخوتي يتحركون بخيط، جميع أقاربنا والعالم من حولنا يتحرك بخير. فقالت لها إنما يحركنا الرجل الذي يمسك بخيوطنا فوق. فما كان من البنت إلا أن سألت الأم سؤالا ثانيا، فقالت ومن الذي يحرك الرجل الذي فوقنا إن كان هو يحركنا؟ لأن هي لا تستوعب أكثر من العالم الذي تراه، العالم الذي تراه يعني لا تستوعب إلا أن كل شيء يتحرك بخيط. فتحسب إني لو وجد إنسان أو وجد شيء يتحرك بدون خيط فهذا مستحيل عندها في عالمه، وهكذا. فتصور على هذه الشاكلة، هل هنا الخالق يمكن أن يكون مخلوقا؟ فالكلام متهافت، وإنما طبعا هو أسلوب من أساليب الشيطان. كيف رد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك عن نفس المسلم؟ قال فإذا بلغه فليستعذ بالله، لأنه من إلقاء الشيطان، ولينتهي، يعني لا يسترسل مع هذا الخاطر. إنما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإنسان أن يستعيذ في مقابل هذا الخاطر وأن ينتهي، لأنه مجرد خاطر، ومجرد الخاطر يكفي فيه أن يستعيذ الإنسان بالله، يقول أعوذ بالله، آمنت بالله. ثم إن هذه الاستعاذة خطرها عظيم، كما قال بعض المربين يوما لولده، قال تمر من أمام الغنم فينبحك كلبها، تمر من أمام الدار فينبحك كلب صاحب الدار، فماذا تفعل؟ يعني أوضح له إن هو يفعل كذا ويفعل كذا. قال وهل ينتهي الكلب؟ قال لا ينتهي. قال خلاص استعن برب الكلب يكفك كلبه، استعن برب الكلب يكفك كلبه. فهنا إذا استعاذ الإنسان بالله، التجأ الإنسان إلى الله، تحصن الإنسان بالله، كان الله معه وكف عنه الشيطان، وذلك طبعا لأنها إيه؟ خواطر عارضة. نعم.
قال في رواية لمسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله، فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله، وزاد في رواية ورسله.
هذا الإعراض عن الخواطر الباطلة وعن دفعها بطريق الالتجاء إلى الله تبارك وتعالى، وترديد هذه الكلمات التي توثق عقد الصلة بالله تبارك وتعالى، آمنت بالله، أعوذ بالله، آمنت بالله ورسله، هذا طبعا في الخواطر العارضة يكفي. لكن بالنسبة للخواطر المستقرة لا بد من الاستدلال، ولا بد من النظر، لا بد من العرض على أهل العلم المتحققين، لا بد من العرض على أهل العلم المتحققين. فإذا كان شبهة عارضة خلاص يكفي فيها هذا العلاج، أما إذا كانت شبهات مقيمة يبقى هذه لا تحتاج إلى إيه؟ هذه تحتاج إلى أن يرجع الإنسان إلى أهل العلم المتخصصين المتحققين في هذا الباب. نعم، ليزيل له الشبهة يعني.
نعم. قال: باب كتابة الحسنات والسيئات. أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل قال: قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبه الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها وعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده 1 حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له 1 سيئة.
هذا الحديث فيه تفضل الله تعالى على عباده، لطفه عز وجل بالعباد وحلمه عليهم ورحمته له. هم بحسنة فلم يعملها كتبها له عنده 1 حسنة كاملة، يعني الهم كافأه الله تبارك وتعالى بأجر، فإن هو هم بها وعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وهذا مجال التنافس، أن يجود الإنسان نيته وأن يجود الإنسان عمله. فمن الناس من يحصل على 10 حسنات، ومنهم من يحصل على أكثر من ذلك إلى أن يصل 700 ضعف، بل وأكثر من 700 ضعف، وقد نص القرآن الكريم على ذلك: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، يبقى إذن الواحدة بقت 700، والله يضاعف لمن يشاء، يعني فوق الإيه؟ 700، والله واسع عليم. هذه مضاعفة ثانية ولكنها غير الأولى، المضاعفة التي بعد 700، والله يضاعف لمن يشاء، يعني يضاعف هذه 700، يعني يمكن بالحساب إدراك ما سيكون. ثم قال: والله واسع عليم، دخلت هذه في علم الله عز وجل وفي صفة الله تبارك وتعالى الواسع العليم، فما عد لها حساب عند البشر يكفيها، لا يوجد رقم يحيط بهذه الايه، بهذه الأضعاف. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده 1 حسنة كاملة، لكن هذا طبعا في من تركها لله، وإلا فلو تركها كرها لا يساب. وهذا فرق بينه وبين ما مر معنا في مسألة النيات، إذا الإنسان هم فتركها لله تكتب له 1 حسنة، فإذا تركها لغير الله لا تكتب له 1 حسنة. وإن هم ولكن لم يمكن من الفعل، فإن كان ذلك الهم وصل إلى درجة العزم والترتيب فلا ريب أنه يأثم على هذا العزم، وإن لم يأثم على المعصية التي تركها، لا، يأثم على العزم فقط. ومن هم بسيئة فلم يعملها، يعني لله، تركها لله كتبها الله له عنده 1 حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له 1 سيئة، لأن الله تبارك وتعالى من فضله يضاعف الحسنات ولا يضاعف السيئات. نعم.
قال: أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة، وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف.
نعم، هذا الحديث فيه توضيح هذه الجملة التي قلناها سابقا: وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة. إذن فلا تكتب الحسنة على الهم ثم الترك على الهم بالسيئة ثم الترك إلا إذا كان ذلك الترك لله. فإن امرأة العزيز تركت، ويوسف ترك، يترك السارق لأن أهل البيت موجودون، لأن السلم لم يحضر، لأن مثلا أهل الشارع لاحظوه، وهكذا. ما تركها لله، هذا لن يأسم على السرقة، لكن يأسم على العزم والفعل والتدبير والتخطيط، ولا يأخذ حسنة، لأنه ما تركها لله تبارك وتعالى. فالحديث فيه كتب الحسنات والسيئات، أن ذلك يكتب، وهذا هو عنوان الباب، باب كتابة الحسنات والسيئات. فالأحاديث كلها تدل على هذا، أن الحسنات تكتب تدون، وأن السيئات تكتب تدون، وهذا مذكور في كتاب الله تبارك وتعالى: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين، يقوم بهذه الكتابة ملائكة يحفظون الإنسان وما فعل، ويكتبون على الإنسان ما فعل. والإمام الطبري رحمه الله تبارك وتعالى توقف مع هذا الحديث وقفة، فقال فيه تصحيح لمقالة من قال: إن الملائكة الذين يكتبون على العبد يكتبون ما يهم به من حسنة أو سيئة. فما معنى هذا؟ معناها أنها الملائكة تعلم اعتقاده لذلك، فهم يعلمون ما يهم به العبد. ومعنى هذا أن على المرء أن يحفظ سريرته كما يحفظ علانيته، الملك له اطلاع على هذه، وأنه يكتبه: فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي. كيف يعرف الملك أنها من أجل الله أو ليست من أجله؟ فهذا دليل على أنه يعلم، وأن الله تبارك وتعالى أعطاه هذا. هنا فرق بين الهم والعزم، هنا دليل على كتابة الحسنات والسيئات. طبعا الإيمان بأن كتابة الحسنات والسيئات، وأن ملائكة يكتبون الحسنة وملائكة يكتبون السيئة، هذا إيمان بالغيب، وهو إيمان بالملائكة جزء من الغيب، وهو إيمان بالبعث، لأن أثر هذه الكتابة الحساب على هذا المكتوب. وفيه أيضا أن الأجر يضاعف، وأما الهم فلا يضاعف. نعم.
قال عن خريم بن فاتك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأعمال 6 والناس 4، فموجبتان ومثل بمثل، وحسنة بعشر أمثالها، وحسنة 700. فأما الموجبتان فمن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وأما مثل بمثل فمن هم بحسنة حتى يشعرها قلبه ويعملها ويعلمها الله منه كتبت له حسنة، ومن عمل سيئة كتبت عليه سيئة، ومن عمل حسنة فبعشر أمثالها، ومن أنفق نفقة في سبيل الله فحسنة 700. وأما الناس فموسع عليه في الدنيا مقتور عليه في الآخرة، ومقتور عليه في الدنيا موسع عليه في الآخرة، ومقتور عليه في الدنيا والآخرة، وموسع عليه في الدنيا والآخرة.
نعم، هذا حديث عظيم. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الأعمال 6 والناس 4، يعني الأعمال ستة أنواع، والناس أربعة أصناف. ثم بدأ صلى الله عليه وسلم بالأعمال الستة، قال: فموجبتان ومثل بمثل وحسنة بعشر أمثالها وحسنة بسبعمائة ضعف. هذه الستة موجبتان، يعني خصلتان موجبتان من الستة. ومثل بمثل تشمل أمرين أيضا، وحسنة بعشر أمثالها هذه الخامسة، وحسنة بسبعمائة، يعني عملان من الستة كل منهما مثل في مقابل مثل، وحسنة بعشر أمثالها وحسنة بسبعمائة. ثم فصل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أو بينه بعد الإجمال، وهناك فصله بعد الإجمال، بعد ما كان ستة أوضح الستة ما أفرادها، وهنا يبين كل فرد من هذه الأفراد. قال: فأما الموجبتان، الخصلتان الموجبتان من الأعمال الستة، فمن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. كده موجبتان اثنتان من الستة. قال: وأما مثل بمثل، فمن هم بحسنة حتى يشعرها قلبه، أو حتى يشعرها قلبه ويعلمها الله منه، كتبت له حسن. هذه الثالثة من الإيه؟ من الأعمال. الرابعة: ومن عمل سيئة كتبت عليه سيئة، ومن عمل حسنة فبعشر أمثالها. يعني هذه مجازاة في جانب الحسنات، وهذه مجازاة في جانب السيئات. ومن أنفق نفقة في سبيل الله فحسنة بسبعمائة. نعم. وأما الناس، أصناف الناس، فموسع عليه في الدنيا، مقتور عليه في الآخرة، ومقتور عليه في الدنيا، موسع عليه في الآخرة، ومقتور عليه في الدنيا والآخرة، وموسع عليه في الدنيا والآخرة. فلا ريب أن الهالك هو من قتر عليه في الآخرة، سواء وسع عليه في الدنيا أو قتر عليه في الدنيا، العبرة بالآخرة. نعم.
قال: أخرج مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها.
طبعا حديث الماضي فيه إثبات الحسنات وإثبات السيئات وإثبات فضل الله تبارك وتعالى في زيادة الفضل في المثوبة. من هم بحسنة كتبت له حسنة، من عمل سيئة كتبت عليه سيئة، من عمل حسنة فبعشر أمثالها، من أنفق نفقة في سبيل الله فحسنة بسبعمائة، وهكذا. فهذه فيها الإيه؟ فيها فضل من الله تبارك وتعالى أيضا في ناحية الحسنات والسيئات. وهنا في هذا الحديث: إن الله لا يظلم مؤمنا حسن، الله تبارك وتعالى لا يترك مجازاة العامل بما عمل من حسنات وخيرات، يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. هذا من فضل الله على المؤمنين، أنه يجازى على الحسنة مرتين، مرة في الدنيا ومرة في الآخرة. وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا، يعني ما عمل يأخذ مقابله ومجازاته في الدنيا بقدر ما عمل من الخيرات ومن الحسنات، يجازى بها في الدنيا. حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها، يعني الأعمال الخيرة التي لا تحتاج إلى نية مما يفعله الكافر، هذه يجازى عليها بالإيه؟ يجازى عليها في الدنيا ويأخذ عوضها في الدنيا. وقد أجمع العلماء على أن الكافر الذي مات على كفره لا ثواب له في الآخرة، ولا يجازى في الآخرة بشيء من عمله في الدنيا متقربا به إلى الله تعالى، إذا كان يتحنث بشيء أو يتعبد بشيء حتى ولو في وقت من الأوقات أخلص فيه النية لله بسبب اضطرار أو نحو ذلك. نعم.
قال أخرج البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله أؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر.
من أساء في الإسلام ومن أحسن في الإسلام، فالعبرة بالإحسان حينما يقع في الإسلام. لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية كما قال القرآن الكريم إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يغفر لهم ما قد سلف. وكما قلنا هذا في مواضع كثيرة مما سبق أن الشرك يحبط كل عمل، فلا يؤاخذ فلا يكتب شيء من الخير للمؤمن يجازى به في الآخرة، للكافر يجازى به في الآخرة. وإذا أسلم الكافر محيت سيئاته، وإذا أحسن فيما بقي من الإسلام تضاف إليه كل ما عمل من سيئات فتبدل له حسنات، تبدل له حسنات. أما من أساء في الإسلام، أساء في عقد الإسلام، أساء في التوحيد، يعني كفر بالله من بعد إيمانه، فهذا يؤاخذ بكل كفر سلف له في الجاهلية، يعني لا يعطى الميزة المذكورة في هذه الآية إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، لأنه لم ينتهي. إنما القصد من كلمة إن ينتهوا يعني إن يدخل في الإسلام ويموت على الإسلام، إن يدخل في الإسلام ويموت على الإسلام. وأما أن يدخل في الإسلام فتمحى سيئاته كلها التي كان عملها قبلها ثم يموت مرتدا فيحاسب فقط على ما كان في الإسلام، لا، يؤاخذ بالأول والآخر، فهذا يؤاخذ بكل كفر سلف له في الجاهلية. فلا تكون هذه الإساءة غير الكفر، لا تكون هذه الإساءة غير الكفر. وإلا طبعا لو احنا قلنا بمقتضى ظاهر هذا الحديث يبقى الإنسان المسلم إذا يعني كان دخوله في الإسلام بعد كفر عليه سيئات كثيرة فكان مع عقد الإيمان ممتاز، ما فيش عنده مشكلة، ولكن في الاستقامة هو عاصي ليس بمستقيم. فالمعنى ذلك إنه يؤاخذ يوم القيامة بما عمل في أيام الكفر لأنه لم يكن مستقيما في الإسلام، لا، مات على الإيمان. فقد أجمعت الأمة على أن المؤمنين لا يؤاخذون بما عملوا في كفرهم يوم القيامة. نعم.
قال باب من عمل خيرا قبل إسلامه. أخرج البخاري ومسلم عن حكيم بن حزام قال قلت يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة وصلة رحم فهل فيها من أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف من خير.
أسلمت على ما سلف من خير. كنت أتحنث يعني أتعبد من صدقة أو عتاقة وصلة رحم، هذه فيها أشياء تتوقف على النية وأشياء لا تتوقف على النية. فصلة الرحم لا تتوقف على نية، الصدقة والعتاقة تتوقف على نية، أو من جهة أخرى يمكن أن تتوقف كلها على النية، هل فعلها لله أم لا. وقد كانوا يعرفون الله تبارك وتعالى ويعملون أعمالا له لا سيما عند الاضطرار. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن من فضل الله تبارك وتعالى أن ما عمله الكافر يصححه الله له، يصححه الله له، وأنه يمحو عنه السيئات. خلاص الإسلام يهدم ما كان قبله من الإيه؟ من السيئات والمعاصي. طيب وهذه الخيرات تكتب له. طب وإذا أحسن في الإسلام تحول هذه السيئات كذلك إلى حسنات. طب أحيانا الفقهاء يخالفون هذا، الكافر إذا أسلم يثاب على فعله من الخير في حال الكفر. الفقهاء يقولون إن عبادة الكافر غير معتد به ولو أسلم، إنها كانت قبل الإيه؟ كانت قبل دخوله في الإسلام لا شيء. لماذا لا شيء؟ لأنها تحتاج إلى نية، والنية شرطها الإسلام، فهو لم يفعل هذا. هذا بالنسبة لأحكام الدنيا. كلام الفقهاء في إن عبادة الكافر غير معتد بها ولو أسلم، مرادهم إنه لا يعتد بها في أحكام الدنيا، وليس فيه تعرض لثواب الآخر. الفقيه يحكم على الظاهر وليس له الكلام في مسألة القبول ونحو ذلك. ولذلك يتكلمون فيه الشروط والأركان والمبطلات والصحة والفساد بناء على هذه المسائل، ولا يتكلم في مسألة القبول والرد. والقبول والرد هذه إلى الله عز وجل. فهذا الكلام يختص بأحكام الدنيا، وأما أحكام الآخرة من مسألة الثواب والعقاب فهذا إلى الله تبارك وتعالى. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بما يقطع كل خلاف.
قال في رواية لهما أن حكيم بن حزام اعتق في الجاهلية 100 رقبة وحمل على 100 بعير، ثم اعتق في الإسلام 100 رقبة وحمل على 100 بعير، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه.
نعم.
قال باب الاقتصار على الفروض. أخرج البخاري ومسلم عن طلحة بن عبيد الله قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. وفي رواية لهما: دخل الجنة إن صدق.
اقتصر الرجل على الفرائض، وقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دخل الجنة إن صدق، أفلح إن صدق. فإذا لم يزد ولم ينقص فقد أدى ما عليه، ولا ريب أن من أدى ما عليه فهو مفلح. ولم يقل أحد أبدا إن تارك غير الفرائض يأثم. تارك غير الفريضة هل يأثم؟ لا، لا يأثم. إنما الإثم في ترك الفرائض، إنما الإثم في فعل المحرمات، لا إثم في ترك المندوب، ولا إثم في فعل المكروه، ولا إثم ولا فعل في مباشرة المباحات. إذن فالمسألة مسألة فرائض، فلا إثم على تارك غير الفرائض فهو مفلح. وإن كان هذا لا يمنع طبعا أن غيره أكثر فلاحا منه. ومن لطيف تعليقات شيخ الإسلام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى على هذا الحديث قوله: وهذا يسمى بمحافظته على الفرائض وإقامتها والإتيان بها من غير إخلال بها فلاحا، يسمى فلاحا، بل هو كثير الفلاح والنجاح والله. وليتنا وفقنا لذلك. ثم قال الكلمة التي قلت، وقال ومن أتى بالفرائض وأتبعها النوافل كان أكثر فلاحا منه ولا ريب. نعم.
قال باب الدين يوسف. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة.
هذا الدين يسر سمح، لا تشدد فيه ولا غلو، فما وجدت طريقا إلى التيسير وهو لا يغضب الله فاسلكه، اسلكه ولا تخش، فهو الأوفق للشريعة والأنسب لرضا الله تبارك وتعالى. ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيغلب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحاول مع عبد الله بن عمرو بن العاص، صم ثلاثة أيام، صم يوما ويوما، صلي واركض، اقرأ القرآن في كل شهر مرة، في كل عشر مرة، ولم يطاوع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. فلما كبرت سنه ووهن عظمه قال ليتني سمعت وصية أو أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسددوا إلزام السداد وهو الصواب من غير إفراط ولا تفريط، وقاربوا إن لم تستطيعوا الأخذ بالأكمل فاعملوا ما يقرب منه طالما أنك في دائرة الإيه؟ في دائرة الصواب. وأبشروا، أبشر بالثواب على العمل الدائم وإن قل، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وقد واجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الغلو في مواطن عظيمة وكثيرة، يدخل المسجد فيجد حبلا مشدودا فيحله ويقول يصلي أحدكم وقت نشاطه، يأتي فيخبر أن ثلاثة جاءوا بيوته فسألوا عن عبادته فرأوها قليلة، فقال بعضهم أصوم ولا أفطر، وقال الثاني أقوم ولا أرقد، وقال الثالث أعتزل النساء. فيصعد النبي عليه الصلاة والسلام المنبر بعد دعوة الناس جميعا يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ويواجه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأحوال، يذهب إلى عبد الله بن عمرو بن العاص يناقشه في ما يذهب إليه من العبادة. واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، يعني يستعين الإنسان بالعمل في هذه الأوقات وهي أوقات نشاط. الغدوة في أول النهار، والروحة بعد الظهر، والدلجة في آخر الليل. ويعني يريد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذا أن يقول لك استغل أوقات نشاطك، لكن لا تحمل نفسك على ما لا تطيق المداومة عليه. نعم.
قال أخرج البخاري عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا.
هذا من فضل الله عز وجل وتيسيره في شرعه، حيث إنه شرع للناس ما يطيقون. ما معنى أمرهم من الأعمال بما يطيقون؟ يعني ما لا يضر بهم فعله مرة أو في الاستمرار عليه. فبعض الأعمال مثلا لا يضر أن تفعله مرة أو بعض المرات، لكن أن تداوم عليه يضر بك. فشرع صلى الله عليه وسلم للناس ما يطيقون، ولم يكلفهم ما لا يطيقون. وأيضا في هذا الحديث رفق النبي صلى الله عليه وسلم بأمته وشفقته عليهم وإرشادهم إلى مصالحهم وحثهم على ما يطيقون الدوام عليه. وهنا ينهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن التعمق والإكثار من العبادات التي يخاف على المرء إنه إذا التزمها يمل، أو التزمها حينا يتركها أحيانا، أو يتركها بالكلية لأنها شقت عليه، وهكذا. عليكم هديا قاصدا، عليكم من العلم من العمل ما تطيقون. إن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. كان عمله صلى الله عليه وسلم ديمة، إذا عمل عمل أثبته يحافظ عليه. نعم
نعم. قال عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. صحيح. عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. إسناده صحيح.
الحديثان في باب واحد. إن الله يحب أن تؤتى رخصه، إذا أرخص الله تبارك وتعالى لك في شيء، إذا يسر الله لك جعل لك رخصة فلا تعدل عنها. فالرخص والتيسيرات محبوبة لله، كما أن الواجبات مطلوبة. وأمر الله في الرخص والعزائم واحد، هذا طلب الله وهذا طلب الله، هذا حبيب إلى الله وهذا حبيب إلى الله. لماذا يترك الإنسان الرخصة التي أرخصها الله له ويعود إلى العزائم والله عز وجل قد أرخص له؟ فمثلا الإنسان يكون في يوم سفر شاق ويلتزم أن يصوم، يلتزم أن يصوم، لماذا؟ قد أرخص الله عز وجل لك أن تفطر. ولذلك ربنا تبارك وتعالى لما قال وأن تصوموا خير لكم، هذا في إن كان الإنسان يتحمل، فأما إذا لم يكن يتحمل فهو كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. ومثل هذا رخصة رخصة القصر مثلا في الصلاة، وهكذا. فإذا يسر الله لك وجعل لك رخصة فلا تعدل عنها. ولعل هذه الرخص عبوديات لا تعرض للإنسان كثيرا في حياته، ومثل هذه العبوديات المفروض أن ينتهزها الإنسان فيسارع إلى العمل بها. فرصة أتتك ربما لا تتكرر، اعمل بهذا فيكون لك نصيب مع أهل الرخص يوم القيامة، ينصب لهم لواء ويمتن الله عليهم في الآخرة كما امتن عليهم في الدنيا، يتفضل عليهم في الآخرة كما تفضل عليهم في الدنيا. فهنا اتبع العزيمة حيث العزيمة، واتبع رخصة حيث الرخصة، ما لم يضر، ما لم إيه، ما لم يعني ما لم يكن فعلها أولى من تركها، ما لم يكن عفوا تركها أولى من فعله، كما في الآية الكريمة وأن تصوموا خير لكم. نعم
نعم. قال عن بريدة الأسلمي قال خرجت ذات يوم لحاجة فإذا أنا بالنبي صلى الله عليه وسلم يمشي بين يدي، فأخذ بيدي فانطلقنا نمشي جميعا، فإذا نحن بين أيدينا برجل يصلي يكثر الركوع والسجود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتراه يرائي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتراه يرائي؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. فترك يدي من يده ثم جمع بين يديه فجعل يصوبهما ويرفعهما ويقول: عليكم هديا قاصدا، عليكم هديا قاصدا، عليكم هديا قاصدا، فإنه من يشاد هذا الدين يغلب. إسناده صحيح.
الهدي الصحيح هو لزوم القصد في العمل، يعني لزوم الأخذ بالرفق بغير غلو ولا تقصير، وعلامته ألا يكلف الإنسان نفسه فوق ما تطيقه، فإن ذلك يجره إلى التقصير في العمل وترك الواجبات. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحل الحبل الذي أشرت إليه قبل قليل. دخل فوجد حبلا ممدودا بين ساريتين فسأل لمن هذا الحبل، فقالوا لزينب. تعتمد عليه إذا فترت، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي أحدكم وقت نشاطه، فإذا فتر فليرقد. ثم أمر به صلى الله عليه وسلم فحل.
نعم. قال: باب الدين النصيحة. أخرج البخاري ومسلم عن جرير بن عبد الله قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم.
نعم، النصح للمسلمين جميعا دين وإسلام. وقد بايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الصحابي جرير رضي الله عنه أرضاه على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. انظر مكانهما من الإسلام. ثم والنصح لكل مسلم، بايعه على هذه أيضا، ضعها إلى جوار إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فريضة لازمة، فريضة لازمة، مثل إقام الصلاة ومثل إيتاء الزكاة. فينصح الإسلام الإنسان للمسلمين، هذا دين كما سيأتي في الحديث الذي بعده. نعم.
قال: أخرج مسلم عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.
نعم، بقى النصيحة هنا دين، والدين كما يقع على العمل يقع كذلك على القول، ما يقع على القول يقع على العمل، فهو يقع على القول وعلى الإيه؟ وعلى العمل. عمل مثل إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وقول مثل النصح لكل مسلم. الدين النصيحة، النصيحة فرض لازم على قدر الطاقة. إذا أمن الإنسان على نفسه المكروه وجبت عليه النصيحة، فإذا توقع مكروها يزيد على يعني تحمله يترك النصيحة. ما معنى النصيحة؟ نصيحة معناها تصفية النفس من الغش للمنصوح له، يعني أن تخلص له القول كما تخلص لنفسك، أن تخلص له التوجيه سواء كان بالطلب أو بالنهي والزجر كما تفعل لنفسك تماما. الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله، يعني بالإيمان، ولكتابه يعني بالاتباع، ولرسوله يعني بالاقتداء، ولأئمة المسلمين يعني بإعانتهم على الطاعة ووعظهم عند المعصية، وعامتهم يعني بالشفقة على عامة المسلمين والسعي فيما يصلحه. وعامتهم، عامة المسلمين، كل المسلمين، ومنهم بل من أولهم أنت، من أولهم أنت، أول من ينبغي أن تنصح له نفسك التي بين جنبيك، فأخلص لها النصيحة ولا تغشها، صف لها التوجيه، صف لها التوجيه، وذلك بالاجتهاد في الدين علما وعملا، تتعرف على ما يجب عليك فتحرص عليه، وما نهيت عنه فتحذره، وما يرقيك ويدنيك من رب العالمين سبحانه وتعالى فتحافظ عليه. وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان ناصحا أمينا دائما أبدا على طول الطريق. نكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خير.
نعم، جزاكم الله. من كان له سؤال؟